بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليل الدين، أما بعد، فهذا إن شاء الله مجلس آخر في التذكير بهذه الأمور المهمة، أمر العقيدة وأمر المنهج الذي يجب أن يسير عليه المسلم في حياته. وهذا عملا بقوله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أخوة الإسلام، كلكم يرى ويعرف كيف نجحت أمم الكفر في تمزيق الأمة الإسلامية وإشاعة الفرقة والاختلاف فيها، وكيف سيطرت عليها وأضعفتها، وكيف تضغط عليها وتلزمها بما يبعدها عن دينها، وبالخصوص إبعادها عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان. وهذا لا يخفى إلا على من طمس الله على قلبه، فأمم الكفر وأذنابهم من بني جلدتنا ينعتون الذين يطالبون بتطبيق شرع الله عز وجل بأنهم متخلفون ورجعيون، ويصفونهم بالتشدد والتطرف وبأنهم إرهابيون. وتأملوا كيف أصبح شباب الأمة إلا من رحم ربك غارقين في تخلف مدروس، ضاعوا في متاهات الجنس والإباحية والانحلال الخلقي، وكيف تم إقصاء القدوات الحقيقية من حياتهم، كيف تم إقصاء القدوات الحقيقية من علماء ومصلحين، واستبدلوا بقدوات مزيفة من التافهين ولاعبي كرة الندم ومغنين ومهرجين. وأصبحت أحلام شبابنا إلا من رحم ربك مجرد تقليد نجم سينمائي أو ارتداء شارة فريق كروي، أو الهجرة إلى بلاد الكفر ولو كلفه ذلك حياته. وتأملوا كيف زرعت أفكار مسمومة في عقل المرأة تحت شعار المساواة بين الرجال والنساء، وكيف تحولت المرأة من كائن مكرم إلى جسد يعرض كسلعة تزيين على شاشات الإعلام ووسائل التقاطع الاجتماعي. وهذا كله صنع لنا جيلا من الشباب المخذر بثقافة العري والانحلال، وكل هذا إن دل على شيء إنما يدل على ضعف في العقيدة وتخبط في المناهج الضالة. لك أن تتأمل أخ الإسلام، فلا يمكن أن نغطي الشمس بالغربال أبدا. تأمل كيف حقق أعداء الله وأذنابهم من بني جلدتنا طمس مكانة العلماء وطلبة العلم الشرعي، وكيف رفعت قيمة التافهين، وحالة المناهج والمقررات الدراسية لا تخفى على أمثالكم، وكيف أقنع العالم بأن كل هذه الانتهاكات في حق المسلمين وفي حق المستضعفين التي يمارسها الغرب الظالم هي ضرورات أمنية، وكيف رسخوا في عقول كثير من المسلمين إلا من رحم ربك أن كل ما يحصل في هذه الأرض هو بسبب قوتهم ومخططاتهم، ويسمون من يطالب بالرجوع إلى الدين الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام بالإرهابي وبالمتطرف وبعدو التطور. تأملوا كيف سعوا ولا زالوا يسعون جادين كما يسعى أذنابهم من بني جلدتنا إلى إبعاد الدين عن السياسة والاقتصاد والعلم. يظن الناس ويترسخ في أذهانهم أن الدين أمر شخصي لا علاقة له بالمجتمع والدولة، وهذا كله من سنن الله سبحانه وتعالى في الابتلاء. ابتلاء أهل الحق بأهل الباطل، فالحق يزعج أهل الباطل، والعدل يخيف الظالمين، والإسلام الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يجمع بين الحق والعدل، ولن يتحقق لنا الحق والعدل إلا بعقيدة صحيحة ومنهج سليم، ولن يكون ذلك إلا إذا ضبطنا وطبقنا قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا كان علينا لزاما دوما وأبدا أن نتذكر وأن نذكر بهذا الأمر المهم وهذا الأصل العظيم، وهو أمر العقيدة وأمر المنهج. وكل هذا عملا بقوله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولنتأمل إخوة الإسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، وهو حديث صحيح. ولنتأمل كيف جعل الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء ركنا من أركان الصلاة، والمسلم في صلاته نفلها وفرضها يدعو بهذا الدعاء، وإلا كانت صلاته خداج. وهذا الصراط هو سبيل المنعم عليهم الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالعلم والعمل. ونحن نردد في اليوم والليلة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا الصراط أخي الإسلام هو طريق الأنبياء وطريق صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الإسلام الصافي الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى، وهو القرآن الكريم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الصراط هو الذي اصطلح عليه العلماء منذ زمان على تسميته بالمنهج السلفي أو الدعوة السلفية. والصراط المستقيم له معاني عند العلماء. قال العلماء أن الصراط المستقيم هو القرآن الكريم. دليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فأقوم طريق هو طريق القرآن. وقولهم إنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وربنا يقول في حق نبينا وفي وصفه عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي إنك يا محمد تهدي الناس إلى صراط مستقيم. وقولهم أنه الإسلام، ربنا يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال أهل العلم أن الصراط المستقيم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يشك عاقل أنهم أول من يدخل في صفة المنعم عليهم بعد الأنبياء والمرسلين. قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلا يرضى الله سبحانه وتعالى إلا على من سلك الصراط المستقيم وسرك الطريق القويم الذي يوجه إليه القرآن، وسلك الصراط المستقيم الذي دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا لن يصل إلى رضوان الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومما لا شك فيه أول من يدخل في سبيل المؤمنين هم صحابة رسول الله، فهم الذين كانوا موجودين عندما أوحى الله سبحانه وتعالى هذه الآية على رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما لا شك في أن الذي يأخذ طريقا غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على خطر، لكن الله سبحانه وتعالى أردف هذا بماذا؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين. وهذا إن دل على شيء يدل على أن طريق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع، واجب الاتباع، وليس من باب الاستحباب، وإنما من باب الوجوب. ومرة سئل أبو العالية الرياحي رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك الطبري في تفسيره، سئل عن الصراط المستقيم فقال الصراط المستقيم أبو بكر وعمر، وتعجب السائل فذهب إلى الحسن البصري رحمهم الله جميعا وقال إن أبا العالية يقول إن الصراط المستقيم هو أبو بكر وعمر، فقال الحسن البصري رحمه الله صدق ونصح. معنى هذا الكلام أن أبا العالية صادق فيما قال لك وناصح لك، لأنك إذا أخذت طريق أبي بكر وعمر فأنت على الصراط المستقيم، فأنت على الطريق الذي سيوصلك إلى رضوان الله عز وجل، فأنت لم تشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت على سبيل المؤمنين وسبيل من أناب إلى الله عز وجل. وأول من أناب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنهج صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين هو منهج المنعم عليهم، وهو الذي اصطلح عليه العلماء واصطلحوا على تسميته بالمنهج السلفي أو الدعوة السلفية، وهو سبيل أهل الأثر وأهل الحديث. وسأذكر نفسي وإخواني في هذه الجلسة إن شاء الله بهذه الدعوة السلفية المباركة، لأنكم تسمعون وترون ما يلفق بالسلفية وبالسلفيين وما تنعت به وما ينعت بها أتباعه، ولكن هذه سنة الله سبحانه وتعالى في الصراع بين الحق والباطل، فهو دائم إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. فالابتلاء لا بد منه، لكن الواجب علينا الصبر والثبات على الحق. فمن الواجب التذكير بالحق وبما يجب أن نكون عليه، لأن ربنا أمر بالتذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالمنهج أخ الإسلام هو السبيل والطريق الواضح، والمراد به الخطة والطريقة الموصوفة المرسومة الواضحة التي يسار عليها للوصول إلى معرفة ما. والسلفي هذا نسبة دابا عندكم هذاك الصوت اللي ما خدامش، شي حاجه في الريكلاج اللي ما خدامش، حاجه في الريكلاج اللي تديرونج. والسلفي أخ الإسلام هذا نسبة إلى السلف، وكل من تقدم من آبائك وقرابتك فهم سلفك، وجمعها سلاف وأسلاف، والقوم السلاف أي المتقدمون. والمنهج السلفي هو الطريق الذي يحصل به تحقيق المتابعة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان، فهو السير على طريقة ومنهج الصحابة في اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فسلوك الصراط المستقيم الذي هو طريق المنعم عليهم والنسبة إلى السلف الصالح هذا من الأمور الواجبة وليس من النوافل. وقد جرت هذه الكلمة في مواضع كثيرة من كلام أهل العلم، وجاءت في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لفاطمة رضي الله عنها وهو على فراش الموت: نعم السلف أنا لك. وجاءت في قوله عز وجل: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ومن هنا تعلم سفاهة من يقول أن هذه الكلمة غير واردة، فالسلفية هي ما كان عليه صحابة رسول الله، وهي ما عليه أهل الحديث الذين هم أهل السنة والجماعة حقا، وهم السلفيون أتباع السلف أهل الأثر، هي الذين يتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار صحبه الكرام. وكل هذه أسماء لمعنى واحد ولمنهج وسبيل واحد، وهو الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق، فقال: ما أنا عليه مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذه القولة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي يجب ربطها بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي أي بطريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. ولا يظن ظان أنهما سنتين أو طريقتين أبدا، إنما هي طريقة واحدة ومنهج واحد. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلم الخلفاء الراشدين لأنهم رأس هذه الطائفة المنصورة، وهذه الطائفة الناجية هم رأسهم، وإلا فكل صحابة رسول الله هم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ دينه عليه الصلاة والسلام. ونربط هذا كله بقوله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وبقوله عز وجل: ويتبع غير سبيل المؤمنين، وبقوله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فكل هذه الآيات وهذه الأحاديث وغيرها تدلك على أن طريق المنعم عليهم هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان. فعنوان هذا السبيل وهذا المنهج مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال: إنا نقتدي ولا نبتدئ، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وهو من هو في الاتباع رضي الله عنه وارضاه؟ ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. أثر من؟ أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. ها، وتأمل قوله: ولا نبتدئ ونتبع ولا نبتدع. وقال: اتبعوا، نعم الوصية، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. في كل المجالات مجال العقيدة كفينا، مجال التطبيق كفينا، مجال المعاملات كفينا، مجال تعاملنا مع ولاة أمرنا كفينا، مجال التعامل فيما بيننا كفينا، كل شيء بينا. وقال عبد الله، وقال فلن نبقى على الخير ولن ننعم إلا إذا اتبعنا من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم ولم نخالفهم. وإلا قل لي بربك، ما هذا الضعف الذي نحن فيه وهذا الذل الذي نحن فيه إلا بمخالفة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم؟ ما هذه الاختلافات والافتراقات في العقيدة في كل الأمور؟ لأننا خالفنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. وقال أبو العالية: عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يفترقوا. تم القول عليكم بالأمر الأول، أي الأمر الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. والصحابة رضوان الله عليهم لم يفترقوا، لم يتفرقوا، وإنما الذين جاءوا بعدهم هم الذين أصابهم التفرق والاختلاف. الذين جاءوا بعدهم هم الذين ابتدعوا لهم مناهج خاصة. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على قلب رجل واحد وعلى منهج واحد وعلى عقيدة واحدة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الأوزاعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. تأمل هذه الوصايا، تأمل هذه الوصايا. اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم. من القوم؟ أصحاب رسول الله. وقل بما قالوا، الشيء الذي لم يقولوا به لا في العقيدة ولا في أي شيء أمسك عنه، وكف عما كفوا، ما تكلموا في أشياء ما تتكلم فيها ولا تدخل فيها، واسلك سبيل سلفك الصالح، اتبع منهجهم لأنه يسعك ما وسعهم. لو كان في هذه المناهج المبتدعة اليوم خيرا لسلكوها. ما يمكن أنهم لم يصلوا إلى الخير وإلى الحق، وهم الذين زكاهم رب العزة سبحانه وتعالى، وهم الذين ربهم إمام المرسلين وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فإمتنا ما كانوا يقولون نحن رجال وهم رجال كما نسمعه اليوم، شتان بين أولئك وبيننا، شتان بين صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان وبين من أتى بعده، البون شاسع. انظر اليوم، هل كثير من هؤلاء عبر هذه الوسائل وقفوا حيث وقف الصحابة ومن تبعهم بإحسان؟ هل كفوا ألسنتهم على الخوض فيما كف عنه الصحب الكرام رضوان الله عليهم؟ تأمل هذا الطوفان من الخزعبلات والطراهات والفتن في هذه المواقع. لماذا؟ لأنهم لم يسلكوا سبيل سلفهم الصالح، ولأنهم لم يقفوا حيث وقفوا ولم يكفوا عما كفوا عنه، ولأنهم لم يصبروا على الطريق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. قال الأوزاعي أيضا: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول. تأمل هذه الوصية: وإن رفضك الناس، تمسك تمسك وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا القول. انظر أنت الزخرفات في الأقوال الآن عبر هذه الوسائل. هذا إمام يوصي باتباع من سبقه في العلم ولا يعرف ولا يعرف الفضل لأهله إلا أهله إلا ذوو الفضل. فهذه الآثار كلها التي أتتنا عن السلف ودونت لا يجب أن تكون عندنا فقط نظرية، بل يجب أن نطبقها في حياتنا، أن نقف حيث وقف القوم، أن نسلك سبيل سلفنا الصالح، أن نقول بما قالوا ونمسك عما أمسكوا عنه. ولنا أن نتأمل قول الإمام أحمد الإمام المبجل إمام أهل السنة بحق، قال: أصول السنة عندنا الاقتداء، التمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، والاقتداء بهم وترك البدع. تأمل هذا، قال: أصول السنة عندنا، أي أصول السنة عندنا نحن أهل الجماعة، نحن أهل السنة والجماعة. أصول السنة عندنا نحن أهل الأطر. أصول السنة عندنا نحن أهل السنة. هذه النون هنا ليست نون للعظمة، ولكن للتنبيه على أمر عظيم، وهو التمسك بما كان عليه أولئكم الذين اتبعوا واتبعوا بإحسان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، هذا من الأمور الواجبة، من الأمور الواجبة. أهل الأطر، أهل الحديث، السلفيون، أصول السنة عندهم التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. قال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. بماذا صلح أول هذه الأمة؟ بكلام رب العزة سبحانه وتعالى، وبسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وبالعبد عليهما. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. فأخ الإسلام، المنهج السلفي هو الإسلام الخالص الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى، فهو واجب الاتباع على كل مسلم ومسلمة، اتباع هذا المنهج والدفاع عن هذا المنهج، فهو منهج الحياة الطيبة. المسلم يجب أن يكون هذا المنهج هو ما يسير عليه في حياته، لأنه الأسلوب الصحيح لفهم الإسلام وتلقيه وتطبيقه. فالانتماء إلى السلفية أمر واجب على كل مسلم ومسلمة، وليس من باب الاستحباب كما قال أهل العلم. كيف يمكن للمسلم أن يتبرأ من منهج الأنبياء آدم ومن بعده ومن بعده، وأن يتبرأ من منهج محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضي الله عنهم؟ وهذا ليس بمنهج مبتدع، بل فرض الله سبحانه وتعالى اتباعه وجعله هو طريق المنعم عليهم. ربنا يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تأمل أخ الإسلام طريق المنعم عليهم، انظر في هذه الآية: ومن يطع الله والرسول، أي من يحقق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لأن طاعة الله سبحانه وتعالى لا تكون إلا بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا باتباعه حق الاتباع. فمن يخلص الدين لله يحقق معنى لا إله إلا الله في حياته، ومن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحقق معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، من هم؟ من النبيين، رأس المنعم عليهم، أولئك هم الأصفياء الذين اجتباهم الله واصطفاهم، وعلى رأسهم إمامهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، والصديقين، وعلى رأس الصديقين أنبياء الله ورسله، ويأتي بعدهم صحابة رسول الله، وعلى رأس هؤلاء أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، ويأتي بعدهم الشهداء، والشهداء كل من مات لكي تكون كلمة الله هي العليا، وليس أقزام الخوارج في زماننا كالقاعدة والدواعش والنصرة وما إلى ذلك، الذين غرروا بكثير من الشباب، فذهب كثير من الشباب ضحية الدبابات في مشارق الأرض ومغاربها. والصالحين، والصالح هو كل مؤمن تقي، هو كل من يحقق التقوى في حياته، أي كل من يمتثل أمر الله عز وجل وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، رجاء ثواب الله ورحمة الله عز وجل. وكل من يجتنب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه بدليل من الكتاب والسنة مخافة عقاب الله عز وجل، فهذا هو الصالح، هذا الذي يحقق التقوى، هو ولي الله وهو الصالح. فإخوة الإسلام، نذكر بهذا الأمر المهم وبهذا المنهج العظيم، لأن سلوك بعض من ينتسب إلى السلفية قد يرسخ في أذهان العوام وغيرهم أن السلفية منهج جديد وعضو مبثور من جسد هذه الأمة. العوام الآن تتصور أن السلفية مذهب من المذاهب المنغلقة على نفسها، لها رسومها وأفكارها الخاصة بها، وهذا خطأ جسيم، وهذا رسخه في عقولهم دعاة الفتن والمخالفون لمنهج السلف. والقصد هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا عليه، أن نبين ونذكر أن السلفية منهج حياة المسلم، وأن السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام، لا نقول فهم الإسلام الصحيح، بل فهم الصحيح للإسلام، لأنه لا يوجد إسلام صحيح وإسلام غير صحيح، وإنما الذي يطرأ عليه الصحة والخطأ هو الفهم البشري والتطبيق البشري. فالسلفية ليست هذا المنهج البشع وهذا الوحش الذي رسمه العلمانيون والإعلاميون والحداثيون وأعداء هذا الدين والمبتدعة الضلال والمنحرفون عن منهج سلف هذه الأمة. فالسلفية أعمق نبلا من هذه الصور التي أعطيت لها، وبعضهم يحصر السلفية في إعفاء اللحية والسواك وتقصير التوب والخمار غمزا في السلفيين بهذه الأمور التي هي من صميم الدين ومن صميم سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فلنعلم أيها الآباء وأيها الإخوة الكرام وأيها الأبناء أنه لا تعارض بين السلفية والإسلام. بعض الناس لا تطيق أنفسها الإعلان بهذا الانتماء إلى السلف الصالح ويصيحون لماذا لا نكتفي باسم الإسلام، لأن الله عز وجل قال هو سماكم المسلمين. نعم، لكن هذا نشأ من تصورهم الخاطئ أن هناك تعارض بين الاتصاف بالإسلام والانتماء إلى السلفية، وفي الحقيقة العلاقة بين الإسلام والسلفية علاقة العام بالخاص. فالاتصاف بالسلفية تمييز وصف الإسلام ولا تعارض على الإطلاق، بل هو تخصيص بعد تعميم، كقوله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فهل هناك تعارض بين قوله عز وجل وملائكته ثم قوله عز وجل وجبريل وميكائيل؟ كلا أبدا، ما هناك تعارض، فالملائكة ذكر عام وجبريل وميكائيل ذكر خاص. فالمسلم اليوم ذكر عام يدخل فيه الرافضي، يدخل فيه القبوري والتكفيري والإخواني والسروري والتبليغي والقرآنيون والياسينيون واللائحة طويلة، والصوفية بشتى طرقها، ويدخل فيه الأشعري والمعتزلي. كله يقول نحن مسلمون، والسلفي هذا ذكر خاص يتميز به الذي جعل منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان منهج حياته. وأريد من الآباء والأبناء والإخوة الذين يسمعون هذا الموضوع أن ينزعوا من قلوبهم الحساسية تجاه السلفية. وكثير من الناس معذورون للحساسية التي عندهم تجاه هذا المصطلح. هذه الحساسية نشأت عندهم نتيجة لأخطاء بعض المنتسبين للسلفية، ونتيجة للإشاعات الإعلامية ضد هذا المنهج الحق، ونتيجة لإشاعات المنحرفين ضد هذا المنهج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى. ولا ننسى إخوة الإسلام أن السلفي والسلفيون بشر كسائر البشر، وهم غير معصومون، يخطئون ويصيبون، فكل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، والسلفيون من بني آدم. فواجب على من عنده الحساسية من هذا المصطلح أن يتحرر منها، خاصة في الآونة الأخيرة. نلاحظ هذه الآونة التي مرت، سمعنا على المنابر وعبر القنوات محاولة الانتماء إلى السلف الصالح، وتجار الكتب يدخلون كتب السلف الصالح، وسمعنا من الكثير يقولون سلفنا الصالح جاء عن السلف الصالح. لكن أخ الإسلام، كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، وإذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباكى. فالادعاء سهل، لكن عند الامتحان يعز المرء أو يهان. فهنا أريد أن أذكر نفسي وإخواني ببعض معالم هذا المنهج السلفي المظلوم، حتى نعرف من هم الذين أحق به ومن هم أهله في الحقيقة. قرر العلماء المشهود لهم بالعلم والنصح للأمة والذب عنها من رباني هذه الدعوة المباركة، دعوة الكتاب والسنة بفهم ومنهج سلف هذه الأمة، أن المنهج السلفي منهج معصوم، منهج معصوم، لأنه يقوم على أصول معصومة تقوم على الكتاب والسنة بفهم صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان. فهذا المنهج فوق الجميع. وأما السلفيون فبشر كسائر البشر يخطئون ويصيبون، ويجب أن يحكم على كل واحد منهم وفق هذا الميزان الدقيق الحساس، ألا وهو كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفق فهم ومنهج صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان. وواجب على كل من ينتمي إلى السلفية أن يراجع نفسه عن طريق النقد الذاتي، ويزن نفسه بهذا الميزان الذي هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة. وبعبارة أخرى، نريد أن نفرق بين ما نحن عليه من حيث انتمائنا إلى السلفية وبين ما ينبغي أن نكون عليه إذا تشرفنا بهذا الانتماء. فالسلفيون أهل السنة والجماعة، أهل الأطر، أهل الحديد، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هذه الأسماء كلها عنوان لمنهج واحد ودعوة واحدة، هي الدعوة السلفية، هي الدعوة التي كان عليها محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان، وهي المنهج السلفي. وهذه الأسماء كلها ليست لغيرها أبدا. والسلفية إخوة الإسلام هي العلاج الوحيد للفرقة الواقعة بين المسلمين. لن نخرج من هذه التخبطات والمشاكل والاختلافات والافتراق إلا بالرجوع إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتذكر الحديث الذي مر معنا، كان يذكره الإمام الألباني رحمة الله في كل جلساته تقريبا، حديث عبد الله بن عمر حيث قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا تبيعتم بالعينة واتبعتم أدناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا حتى ترجعوا إلى دينكم. لكن أي دين يتكلم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من كان أمامه إلا صحبه الكرام؟ أي حتى نرجع إلى الدين الذي كان عليه الصحب الكرام. وكما قال الإمام الألباني رحمة الله عليه: الرجوع إلى الدين الذي كان عليه الصحب الكرام يتطلب منا جهود، ولا بد يتطلب منا جهود وصبر. فالعلماء رحمهم الله، ونقصد بهنا علماء الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة، لا الفلاسفة ولا العقلانيون ولا العصرانيون ولا علماء الحركات الإسلامية الموجودة الآن ولا علماء فرق الكلام. هؤلاء العلماء الربانيون يقطعون بأن جميع مشكلات المسلمين تذهب وتدوب فوراً إذا ما عاد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنفترض لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد، أليس كل المشكلات ستدوب وتختفي بين كل من ينتمي إلى دينه ودعوته؟ نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولن يعود إلى الحياة، ولكن وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات فإن منهجه قائم، والحجة قائمة بمنهجه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وما قبض عليه الصلاة والسلام حتى بين لأمته كل شيء صلوات ربي وسلامه عليه، صلوات ربي وسلامه عليه. فمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو العلاج الوحيد لمشكلاتنا أقرب إلينا من حبل الوريد. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى اختار لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم خير البشرية وأتقاهم بعد الأنبياء والرسل، وأصدقهم بعد الأنبياء والرسل. وهؤلاء الأخيار عرفوا قيمة هذا الدين، وقيمة كتاب الله، وقيمة سنة رسول الله، وقيمة أقواله وأفعاله وتقريراته، فاحترموا هذا الدين واعتزوا به ونصروا نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الفاروق رضي الله عنه وارضاه: كنا أذلة فعزنا الله بالإسلام، فإن نحن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا قيمة هذا المنهج الرباني الذي هداهم الله إليه، فاحترموه واحترموا كل ما نص عليه، وحفظوه وحفظوا كلام رب العزة سبحانه وتعالى، وعملوا به وبلغوه وبلغوا معانيه، وحفظوا سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وعملوا بها وبلغوها وبلغوا معانيها، عملا بقوله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومع أن الصحابة، تتأمل هذا لكي ترى قيمة الدين عندهم وكيف كانوا يجاهدون أنفسهم عليه، مع أن الصحابة رضوان الله عليهم شهدوا التنزيل، فبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافر الواحد منهم من المدينة إلى الشام لسماع حديث واحد لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه سافر من المدينة إلى مصر لسماع حديث واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقفل راجعا إلى المدينة بعد سماعه مباشرة. وهكذا من تبعهم بإحسان بعد الانتهاء من أخذ علم السنة وآثار الصحابة من علماء بلدهم، يسافر المشرقي من خراسان إلى الحجاز إلى الشام إلى العراق إلى مصر إلى المغرب، وهكذا كان يفعل المغربي. ولنا أن نتأمل في رحلات أبي شعيب الدكالي رحمه الله تعالى، تأنه عين مفتيا للمذاهب الأربعة في مكة، عينه أميرها هناك، وكذلك تلميذ تلميذه تقي الدين الهلالي. كم رحل للأخذ وللعطاء كذلك رحمهم الله جميعا. وكل هذا من القدامى والمعاصرين، كل هذا احتراما منهم وتقديرا منهم لهذا التشريع الرباني ولكلام رب العزة سبحانه وتعالى وللسنة النبوية ولآثار الصحابة رضوان الله عليهم. فالعلماء جمعوا كل هذا في الدواوين لحفظ شريعة الله عز وجل، ودونوها في المسانيد وفي الصحاح والسنن والمعاجم، وميزوا بين صحيحها وسقيمها وفندوا الكذابين. فهذا المنهج السلفي منهج أهل الحديث، منهج أهل الأطر، يوقفنا على مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى إرشاداته وتوجيهاته وتعليماته، ويوقفنا على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم، ويوقفنا على آثار من تبعهم بإحسان، أولئكم الذين زكوا من تلكم القرون المفضلة. وبالمثال يتضح لنا المقال: أنت في طريق جبلي، طريق زراعي غير معبد، بيست، وفي آخره عدد من الطرق الرئيسية، لا شك أخي الإسلام أنك على رأس طريق الجبل، وفي آخر طريق الجبل ستختار الطريق الذي سيوصلك إلى المكان أو المدينة التي تريدها. ومع هذا لا تضمن الوصول إلا بمراعاة أمور مهمة أثناء سيرك. فبعبارة أخرى، إننا نحتاج إلى هداية إلى الطريق، وهداية ونحن نسلك هذا الطريق. نحتاج إلى هداية إلى المنهج، وهداية ونحن نسير على هذا المنهج. لأن النجاة لا يحصلها الإنسان إلا بتحقيق هاتين الهدايتين، هداية الإرشاد وهداية التوفيق من الله عز وجل. وهذا الذي نطلبه في صلواتنا فرضها ونفلها. فهذه الطرق الرئيسية عندما تخرج من هذا الطريق الجبلي هي بمثابة الأديان المختلفة، سواء الأديان التي حرفت كاليهودية والنصرانية، والأديان الوضعية كالبوذية وغير ذلك من ملل الكفر. والهداية إلى الطريق هي الهداية إلى الإسلام ونبذ طرق الكفر. فالإسلام بين الملل هو الدين الوسط، كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. وقال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا الطريق الذي هو الإسلام لا بد من معرفة قواعد السير عليه ومراعاة الاتجاهات، لكي لا تنحرف عن الطريق ولكي لا تتعرض للحوادث. فلا بد من مراعاة إشارات المرور والاتجاهات في الطريق. فهذا الطريق علاماته وإشاراته هو الدعوة السلفية ووصولها وقواعدها. فينبغي للإنسان أن يحذر ضوابط السلوك في هذه القضية، وأن يضبط ضوابط السلوك في هذه القضية، ويجب أن يكون منتبها من التحذير المعلن عنه على جنبتي الطريق لكي لا يضل، لأنه لا يضمن لنفسه السلامة. ولكن هذا المنهج مراعاته وتطبيقه وتطبيق أصوله وقواعده وضبطه ضبطا حقيقيا، هذا بإذن الله عز وجل يضمن لك السلامة. فهذه الهداية إلى الطريق وهداية في الطريق. الهداية إلى الطريق كما كنا هداية للإسلام، والهداية في الطريق تحميك من الدخول في السبل الكثيرة التي على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. وهذه سبل المتفلسفة في الدين والعقلانيين والعصرانيين وغيرهم من أهل الانحراف من أهل القبلة، من تبليغ وإخوان وتكفير وسروريا وصوفيا ياسينية أحباش مغراوية صوفية بشتى طرقها، مصعفقة نزارية وما إلى ذلك، واللائحة طويلة. وكذلك هذه الأحزاب الملقبة بالأحزاب الإسلامية، كهذه التي تسمي أسماء التوحيد والإصلاح، والأخرى التي تسمي نفسها العدالة والتنمية وما إلى ذلك. فمن هنا نعلم أخ الإسلام أن وصف الإسلام وصف عام يشمل كل من دخل في الإسلام، وهم من يسمون بأهل القبلة. ونحن بحاجة إلى وصف خاص مع وصف الإسلام، فلا يمكن أن ينال الإنسان النجاة إلا بتحقيق هذين الوصفين: أولا مسلم، ثانيا أن يكون على منهج أهل السنة والجماعة، وبفضل ولفظ آخر أن يكون من السلفيين. وكما سبق هذه الألقاب أهل السنة والجماعة، أهل الأطر، السلفيون، أهل الحديث وغيرها، تشير إلى منهج واحد متميز عن سائر المناهج، ألا وهو الأخذ بالكتاب والسنة وفق فهم ومنهج سلف هذه الأمة. هذا القيد مهم جدا، فعندما أقول أنا مسلم من أهل السنة والجماعة لا بد أن أقيد هذا بقولي آخذ بالكتاب والسنة وفق فهم سلف هذه الأمة. وهذا طويل، فنختصر الطريق كما قال الألباني رحمة الله عليه ونقول أنا سلفي. عندما ناظر أحدهم قال له فلنختصر الطريق عوض كل هذه المحاضرة مسلم آخذ بالكتاب والسنة وبفهم سلف هذه الأمة، فنقول ها أنا سلفي. لماذا إخوة الإسلام هذا التمييز؟ لأن كل الجماعات اليوم حتى الرافضة أخزاهم الله يقولون أنهم من أهل السنة والجماعة، كذلك الأحباش والتكفيريون بشتى فصائلهم والياسينيون والعدالة والتنمية والجهاديون بشتى فصائلهم والتبليغ والإخوان والقطبيون والسروريون والصوفية بشتى أشكالها وألوانها والعقلانيون بشتى مدارسهم، كلهم يدعون أنهم من أهل السنة والجماعة. ولا شك أنهم بعيدين كل البعد عن منهج أهل السنة والجماعة. ومن هنا لك يتبين لك أخ الإسلام أن الاهتمام بنقطة الابتداء أمر مهم، الاهتمام بنقطة الابتداء أمر مهم. فالإنسان عندما يختار طريقا لا بد أن يكون على بصيرة في اختيار الطريق. يريد أن يصل إلى مكان ما لا بد أن يختار الطريق الصحيح للوصول إلى ذلك المكان، لأنه إذا أخطأ الطريق في البداية سيبقى وقتا من حياته يتلون يضيع، وإذا اختار منهجا غير منهج السلف الصالح منذ البداية في حياته سيبقى يتلون ويتجول ويتحول مع الفرق الضالة. والقاعدة عند أهل العلم تقول فساد الانتهاء من فساد الابتداء. ولذلك صح عن بعض السلف رحمهم الله قولهم أنه من سعادة الحدث والأعجمي إذا أسلم أن يقيد له الله رجلا من أهل السنة. من سعادة الأحد الحدث هذا الشاب الذي بدأ يتنسك، من سعادته وسعادة الأعجمي الذي يدخل في الإسلام أن يجعل الله سبحانه وتعالى في طريقه رجلا من أهل السنة. لماذا؟ لأنه سيعلمه السنة ابتداء ويحمله عليها وسيوفر له كثيرا من العناء. فلو أن نصرانيا أو بوديا أو غيره أسلم على يد شيعي أو حبشي أو صوفي أو عقلاني أو قبوري أو قرآني أو غيرهم، كم من الجهد ومن الوقت سوف يضيع منه في منهج باطل. وإذا أراد الله رحمته قيض له من أهل السنة من يكون سببا في إنقاذه ويبين له الطريق. وبالمثال يتضح المقال. هذا شاب فرنسي أسلم على أيدي التبليغ، أنا رأيت هذا الشاب وكلمته، أسلم على أيدي التبليغ في منطقة موبوش بفرنسا. فكنا في مجلس مع بعض الإخوة ورمق واحد الإخوة فدعاه فأتى فقال له أخونا منذ متى أسلمت؟ قال منذ ثلاث سنوات أخي، ثلاث سنوات. ثم قال له ألم تتعلم العربية؟ لا ننظر الصدمة. فأجابه هذا الشاب أبو جهل عربي يتقن العربية وهو في النار. وقلت له كيف يمكنك أن تطلب العلم؟ كيف يمكنك أن تتفقه في الدين؟ فأجابني الشيطان عنده علم وهو رجيم. من أين أتت هذه الشبهات العظام؟ من مراكزهم من مشايخهم. هذا تلقين، هذا تلقين لكي يحصنوه ضد من سيدعونه إلى الحق. وهكذا كل الجماعات تدافع عن أفكارها بتحصين من معها بالشبهات، وهكذا يضيع وقت الشباب فيما لا فائدة وراءه، ويصبحون ممن يبغض أهل العلم ويبغض العلم. وكذلك الذين تربوا في أحضان الياسينية غارقون في ماذا؟ في المنامات. ومن تربى على يد العدالة والتنمية أو التوحيد والإصلاح غارقون في ماذا؟ في السياسة. لماذا؟ لأنه خمرت العقول، عقولهم خمرت بشبه القوم وبمبادئ القوم، لقنوا. قال بعض السلف: من سعادة الشاب إذا تنسك أن يؤاخي صاحب سنة. وهذا كله إشارة للمعنى الذي ذكرناه من قبل، أن فساد الانتهاء من فساد الابتداء. فاحمد الله يا عبد الله أن هيأ لك من وجهك إلى هذا المنهج المبارك. كان بعض الناس وهو يطوف يدعو الله ويقول: اللهم توفني على الإسلام، وهو في الطواف. فقال لو أحد أئمة العلم: وعلى السنة. وهذا كذلك إشارة للمعنى الذي ذكرناه، أن الإسلام وصف عام والسنة وصف خاص. فدائرة الإسلام دائرة كبيرة، دائرة أهل القبلة دائرة كبيرة، وداخلها دوائر شتى في عدد بضع وسبعون دائرة، كلها في النار إلا واحدة، أي متوعدة بالنار. لكن الأمر يبقى لله عز وجل، فإن كان خلافها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلافة التي تكفر انتهى الأمر، تخلد في النار. ها؟ وإن كانت غير ذلك فهم تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذب وهذا عدل منه سبحانه وتعالى، وإن شاء غفر وذلك فضل منه ورحمة منه. يؤتيه من يشاء وهو الفعال لما يريد سبحانه وتعالى، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ما دام لا يوجد هناك شرك ولا كفر. قال عليه الصلاة والسلام: كلها في النار إلا واحدة. نعم، فرقة واحدة هي الناجية وهي المنصورة، منصورة بالدليل والبرهان. وكما قال الإمام ابن باز رحمه الله: هي ناجية مرتين، ناجية في الدنيا من اقتحام البدع، وبإذن الله ناجية يوم لقاء الله عز وجل من النار، وناجية من سخط الله عز وجل. فاصطلح العلماء على تسمية هذه الدعوة بالدعوة السلفية أو بالمنهج السلفي، وهي التي تقصد بقولهم الكتاب والسنة بفهمي وفق فهمي ومنهج سلفي هذه الأمة. فكل الفرق الضالة من ياسينية وإخوانية وتبليغ وتكفيرية وسرورية وقطبية ورافضة وعقلانية وأشعرية ومعتزلة وجهمية تقول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها تدعي وتفتخر بالكتاب والسنة، لا يستطيعون أن يتبرؤوا من الكتاب والسنة. فإن تبرؤوا من الكتاب والسنة كفروا على أنفسهم بالكفر، حكموا على أنفسهم بالكفر. لكن إذا أردت الامتحان والتمحيص قل له: الكتاب والسنة بفهم من؟ وسترى كيف ستصير القضية وماذا سيكون الموقف. لماذا؟ لأنهم يعلمون جيدا أنهم إذا قالوا الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة فضحوا وانفضحوا، لأن هذا المنهج يعريهم، هذا الضابط، هذا القيد، أخذ الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة لا يلتزمون به أبدا. ولو ادعاه بعضهم. وهذا الضابط هو الذي يسد منافذ الانحراف، وهو الذي يجمع الأمة على الحق، يجمعها على فهم واحد وهو فهم صحابة رسول الله، وعلى تطبيق واحد وهو التطبيق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان. وهل هذا الضابط أتى من فراغ؟ هل هذا الضابط لم يبنى على أدلة من كلام رب العزة وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحب الكرام رضوان الله عليهم؟ هناك أدلة كثيرة تدل على هذا الضابط، أذكر منها أن الله فرض علينا أن ندعو بهذا الدعاء في كل صلاة من صلواتنا، فرضها ونفلها. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالسؤال، من هم هؤلاء المنعم عليهم؟ الله سبحانه وتعالى بينهم لنا في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وكما مر معنا قلنا أن الصراط المستقيم قال عنه الأئمة الأعلام هو القرآن وهو الرسول وهو الصحابة، والله أمر باتباعه، قال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وتأمل في الدعاء الذي جعله الله سبحانه وتعالى ركنا من أركان الصلاة: نتبرأ من المغضوب عليهم والضالين. أليس الله نهى عن اتباع السبل المخالفة لصراطه؟ وهذا يدلك على أنه هناك سبل عديدة أنت مأمور باجتنابها، ويوضح لك ذلك وضوحا كبيرا قوله عليه الصلاة والسلام في صلاة في قيام الليل في دعاء الاستفتاح، كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولا يشك عاقل أن المنعم عليهم في هذه الآية في الدعاء في سورة الفاتحة على رأسهم بعد الأنبياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اتبعوهم بإحسان، فإن لم يكونوا هم فما ندري من سيدخل في هذا الوصف. ويؤيد هذا ويؤكده قوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فأول من يدخل هنا في المؤمنين هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الحاضرون وقت نزول هذه الآية. فهنا سؤال: هل كان الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والكلابية والخوارج والروافض والأحباش والعصرانيون والتبليغ والياسينيون والصوفية موجود هنا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت نزول هذه الآية؟ وهل كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت نزول هذه الآية مؤسس هذه الجماعات المنحرفة؟ أكان معه عبد السلام ياسين أو حسن البنا أو إلياس أو الهراري أو سرور أو قطب أو المودودي أو القرقري أو التيجاني أو 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 أو؟ هذا أبدا لم يكونوا، لكن كان معه خير البشرية بعد الأنبياء: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، معاوية، أبو هريرة، عبد الله بن عمر، وهم المقصودون أولا في قوله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ومنهج هذه الفرق الموجودة اليوم ومبادئهم وأصولهم ابتدأت مع مؤسس جماعاتهم ابتدأت مع مؤسس جماعته، ومنهج السلف رضوان الله بدأ مع رسول الله صحبه الكرام، بل كما قال أبونا وشيخنا رحمه الله تعالى الشيخ عبيد مع آدم عليه الصلاة والسلام. وهل قبل وجود هذه الجماعات والمناهج المنحرفة لم يكن هناك إسلام؟ أين ذهبت العقول؟ هل قبل وجود هذه الجماعات وهذه الحركات لم يكن هناك إسلام؟ أين ذهبت عقولهم؟ ومن الأدلة على وجوب اتباع الصحابة رضوان الله عليهم قوله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وإن كانت الآية نزلت في اليهود فالعلماء يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالسؤال: هل العقلانيون آمنوا بمثل ما آمن بمثل الذي آمن به الصحابة؟ وهل العصرانيون والقرآنيون آمنوا بمثل ما آمنت به الصحابة؟ هل فرق الكلام كلها من جهمية وأشعرية ومعتزلة وماتوريدية آمنت بمثل ما آمن به الصحابة؟ وهل الخوارج بفصائلها كلها آمنوا بمثل ما آمنت به الصحابة؟ وهل غيرهم من المنحرفين آمنوا بمثل ما آمنت به الصحابة؟ فلا بد أن نتأمل بارك الله فيكم في هذا القيد: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ولحكمة بالغة قال العلماء: لم يقل الله عز وجل بما آمنت به يا محمد، إشارة إلى صحة إيمان الصحابة رضوان الله عليهم. وجاء في حقهم رضي الله عنهم: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها. ولم يقل عز وجل وألزمه كلمة التقوى، وإنما قال ألزمهم، وهذا شهادة من رب العالمين إلى أن الصحابة أهل التوحيد، أهل الحق، أهل التقوى، أهل الجماعة. وكانوا أحق بها، يعني أحق من حملها وأهل لتطبيقها، ففازوا وشهد لهم رب العزة سبحانه وتعالى بالفوز. وجاء في حقهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وجاء في حقهم نصوص كثيرة تزكيهم، جاء في حقهم تزكية في التوراة وفي الإنجيل قبل أن يوجدوا رضي الله عنهم وأرضاهم. فسبيل المؤمنين بدون شك ليس هو سبيل هذه الفرق الموجودة وهذه الحركات الموجودة اليوم أبدا. وإلا قل لي بربك ما معنى قول ذلك الصهيوني: لن نترككم تدعونا إلى الطريق الذي سيرد الناس إلى طريق أبي بكر وعمر، فعندكم طريق حزب التحرير، وعندكم طريق التبليغ، وعندكم طريق الإخوان، خذ أيا من طريق من هذه الثلاثة تريد وادع به، ولكن لن نترككم تدعون إلى الطريق الذي سيرد الناس إلى طريق أبي بكر وعمر. ولذلك عندما سمع هذا الكلام الإمام الألباني رحمة الله عليه قال: الله أكبر، فهم الكفار شيئا لم يفهمه كثير من المسلمين. الله أكبر، فهم الكفار شيئا لم يفهمه كثير من المسلمين. ولذلك لا تعجب أنت هذه الحرب القائمة على السلفية في العالم كله، في الغرب في الشرق، وكيف حرض الإعلام العربي على محاربتها. لا أنظر هذا فسبيل المؤمنين أخ الإسلام في الآية هو طريق أفضل هذه الأمة، وهم الصحب الكرام رضوان الله عليهم، ويتبع غير سبيل المؤمن، يعني غير سبيل الصحابة. وقال عز وجل: واتبع سبيل من أناب إلي. واتبع سبيل من أناب إلي والصحابة بلا شك هم أعظم من أنبى إلى الله بعد الأنبياء. قال عز وجل: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. تأمل، ففي هذه الآية ذكر الله عز وجل المهاجرين والأنصار ولم يقيد حالهم بالإحسان. لماذا؟ قال أهل العلم: لأنهم محسنون بطبيعة الحال، أما من بعدهم فاشترط فيهم الاتباع بإحسان. والسابقون الأول يعني السلف الصالح الذين تقدموا من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، اشترط في متبعيهم الاتباع بإحسان. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستفترق، حيث قال، والحديث صحيح، ورغم أنف من يضعف فقرة من هذا الحديث، ورغم أنف من يقول لا يعرف هؤلاء إلا هذا الحديث، ورغم أنف من يزعم أن هذا الحديث يفرق الأمة. نعم، هذا الحديث يفرق بين الحق والباطل، وجاء في حديث ومحمد فرق بين الناس، وفي رواية فرق بين الناس، أي بين المحق والمبطل، وفرق بين الحق والباطل. قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن هي؟ قال: الجماعة. وفي رواية تفسرها قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال عليه الصلاة والسلام: الجماعة. والجماعة كما فسرها من يجب أن يؤخذ التفسير عنها عبد الله بن مسعود، قال: هي الحق ولو كنت وحدك. وهل الحق إلا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان؟ ولما سئل الإمام عبد الله بن مبارك في وقته في زمن فاضل، سئل عن الجماعة رحمه الله، فقال أبو حمزة السكري وحده الجماعة. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن أبو حمزة السكري كان سنيا متبعا لآثار صحابة رسول الله، كان يظهر الاتباع ويدافع عنه ويترك الابتداع ويحذر منه. تأمل قول عبد الله بن مبارك، من هو في العلم؟ سنة في الجهاد وسنة في الحج، وكان يأخذ معه كثير من الناس للحج على نفقته رحمه الله. تام من يقول أبو حمزة السكري هو الجماعة، وهذا موافق لمن؟ لقول عبد الله بن مسعود، حتى ترى أن السلف يسيرون على وتيرة واحدة، الجماعة الحق ولو كنت وحدك. ومما لا شك فيه حديث الافتراق حديث واضح الدلالة، وهذه النصوص التي مرت معنا في هذه الجلسة واضحة تبين لنا أنه لا بد ومن الواجب علينا التمسك بهذا القيد، ألا وهو منهج وفهم الصحابة للنصوص، وأنه لا بد من أن ينضم إلى وصفك بالإسلام اتباعك للسلف الصالح وسلوك سبيلهم لكي لا تكون من الهالكين. ومن ألقاب السلفية كما مر: الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة. هل قال أمة؟ قال أمتي كلها؟ لا، قال طائفة: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهم كم هم المخدلون اليوم؟ كيف كثر المخدلون من الداخل، تظنه معك وهي يطعن فيك من ورائك. ولك أن تتأمل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. غربة الإسلام في الأول كانت في القلة، 3 سنوات ولم يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تقريبا 40 من الشباب والعبيد وما إلى ذلك. أما اليوم كم عدد المسلمين؟ لكن غربتهم ذلك الوقت كانت في العدد، وغربتنا اليوم في التطبيق، غربتنا اليوم في التطبيق. في تطبيق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين المليارين اليوم الموجودين، كم هم الذين على منهج رسول الله وصحبه الكرام؟ فالسلفية أخ الإسلام هي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى يوم الدين. وجاء في كلام أهل العلم أن المقصود بهم أهل الحديث، وهذا يعني أن أهل الحديث والمهتمون به هم أولى الناس بمعرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم تصحيحا وتضعيفا وتطبيقا، ومن تبع أهل الحديث في منهجهم ولو كان عاميا فهو منهم. فالنجاح والفوز لا يكون إلا في اتباع من سلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم مزكون من عند الله ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي بعض الروايات زيادة ثم الذين يلونهم، فدخل فيها قرن رابع. وقال عز وجل: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وهذا ثناء عظيم ومدح كريم من رب العزة سبحانه وتعالى للصحب الكرام. فكيف لا يكون طريق الفوز والنجاة هو طريق صحابة رسول الله؟ ففي الختام إخوة الإسلام، من الواجب علينا أن نتمسك بما كان عليه الصحب الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قولا وعملا، وأن نفتخر بذلك، وأن نفتخر بالانتماء إلى ذلك، ولو قيل ما قيل. نحن في دار الابتلاء، والابتلاء لا بد منه. الابتلاء ما خلقنا إلا لهذا. أهل الحق مبتلون بأهل الباطل، سنة الله لا مفر منها. لكن كيف يجب علينا أن نكون في هذا الابتلاء؟ كيف يجب علينا أن نصبر وأن ندعو إلى هذا المنهج بالحكمة والموعظة الحسنة؟ يجب أن ننظر في أحوالنا وفي أحوال دورنا هذه الوسائل التي أكرمنا الله بها، هل فيها زيادة أشخاص أم فقط نحن فيما بيننا السلفيين؟ فإذا كان زيادة فلنحمد الله، وإذا كان غير ذلك فلننظر. فالمشكلة ليست في المنهج، المشكلة فينا، المشكلة فينا. وكما قلت يجب أن يكون هناك نقد شخصي، أن ننظر في أحوالنا وفيما نحن عليه، وأن ننظر هل قمنا بواجب الدعوة كما هو المطلوب أم لا. يجب صلى الله العظيم رب العرش العظيم رزقنا وإياكم أن جعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وحسن الله لكم، جزاكم الله خيرا.